الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا من تفسير سورة النور إلى قوله تبارك وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك، أي بأبلغ ما يكون من الكذب. الإفك أبلغ ما يكون من الكذب، وقيل هو البهتان لا تشعر به حتى يسأك. والمراد به ما أفك به الصديقة عائشة رضي الله تعالى عن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: فالناب للعشق ويجوز حمله على الجن. إن الذين جاءوا بالإفك، أي الإفك المعروف في أذهانكم هو حديث الإفك المشهور، أو أن اللام للجن ففي هذا الحال يفيد القبض، كأنه لا إفك غيره، كأنه لم يقع إفك سوى هذا الذي أفك فيه أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وفي لفظ المجيء في قوله إن الذين جاءوا بالإفك، في لفظ المجيء إشارة إلى أنهم أظهروه من عند أنفسهم من غير أن يكون له أصل، يعني ليس له أصل من الواقع، وإنما هم جاءوا به من عند أنفسهم. إن الذين جاءوا بالإفك من عند أنفسهم، وليس لأنه واقع في الحقيقة، معاذ الله. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، أي جماعة منكم، وعصبة خبر إن، عصبة أي جماعة منكم، ومنكم ناعة لها ثقة لعصبة، وبه أفاد الخبر، يعني وبهذا النعت منكم صار الخبر مفيدا. لا تحسبوه شرا لكم، لا تحسبوه شرا لكم، هذا استئناف. والهاء ضمير الإفك أو القصد، لا تحسبوه، أي لا تحسبوا هذا الإفك شرا لكم، أو لا تحسبوا هذا القصد شرا لكم. والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولآل الصديق رضي الله تعالى عنهم ولمن ساءه ذلك من المؤمنين، تسلية لهم من أول الأمر. قال تعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، زيادة في التسلية والتكريم، أي لا تظنوه يلحق تهمة بكم أو يوقع نقيصة فيكم، بل قد جر لكم خيرا عظيما. قال الزمخشري: ومعنى كونه خيرا لهم أنه مكتسب فيه الثواب العظيم، لأنه كان بلاء مبينا ومحنة غادرة، وأنه نزلت فيه 18 آية، كل واحدة منها مستفلة، بما هو تعظيم لشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلية له، وتنزيه لأم المؤمنين رضوان الله تعالى عليها، وتطهير لأهل البيت، وتهويل لمن تكلم في ذلك أو سمع به فلم تمده أذناه، وعدة أنصار للسامعين والسامين إلى يوم القيامة، وفوائد دينية وأحكام وآداب لا تخفى على متأمليها. فهذا معنى قوله تعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، يعني لما فيه من هذه الأحكام والفوائد والآداب. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، ما اكتسب من الإثم يعني جزاء ما اكتسب من الإثم، لكل امرئ منهم جزاء ما اكتسب من الإثم، وذلك الذنب في الدنيا إلى يوم القيامة، والجلد 80، ولا عذاب الآخرة أشد. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم يعني عقوبة أو جزاء ما اكتسبه من الإثم بالخوف في حديث الإثم، وهذا الجزاء عبارة عن عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. أما في الدنيا فالذنب في الدنيا إلى يوم القيامة، لأن هذه الآيات توصلنا
في المحاريب إلى أن يرفع هذا القرآن من على وجه الأرض، ويبقى هؤلاء الذين خاضوا مذمومين مذكورين بالإفك والبركان إلا من تاب، وذلك الذنب في الدنيا إلى يوم القيامة، والجلد 80 في الدنيا والعذاب الآخرة في أشد. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، أي الذي قام بعظمه أو بعظمه وإشاعته بعد ابتدائه بالخوض فيه، يعني هو الذي يعني قدح هذه الشرارة، شرارة فتنة إيه؟ حديث إيه؟ عبد الله بن أبي رأس المنافقين لعنه الله، هو الذي أنشأ هذه الشرية وهذا الكذب، ثم إنه ظل يقدح في هذه الشرارة حتى صارت نارا عظيمة، وظل يوقعها في مجتمع المسلمين ويضخم فيها وينشرها ويعني يعظمها. والمقصود به رأس المنافقين عبد الله بن أبي بإمعانه في عداوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانتهى هذه الكرة وطلبه سبيلا إلى الغميزة. روى الطبري عن ابن زيد قال: أما الذي تولى كبره فعبد الله ابن أبي ابن سلول الخبيث هو الذي ابتدا هذا الكلام، وقال: امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت ثم جاء يقود بها، والعذاب العظيم يعم عذابي الدارين كما قلنا. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي بالذين منهم من المؤمنين والمؤمنات. وقد ذكرنا أن هذا كثير في القرآن الكريم، أنه يعبر عن الإخوان أو الإخوة في الإيمان بالأنفس، لأن الإيمان يجعل المؤمنين إخوة كنفس واحدة، ولهذا نظائر كثيرة في القرآن منها هذه الآية طبعا: لولا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي بإخوانهم خيرا، وقالوا هذا إفك مبين. وفي قوله تعالى: اقتلوا أنفسكم، لأن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، أي أو توبة بني إسرائيل بقتل الأنفس، يعني بقتل بعضهم، يقتل بعضهم بعضا. وقال تعالى: تسلموا على أنفسكم، أي على إخوانكم. وقال: ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا تلمزوا إخوانكم، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني أموال إخوانكم. فهذه شائعة في القرآن الكريم. يقول الشهاب: وهذا من بديع الكلام وقد وقع في القرآن كثيرا، وهو بحسب الظاهر يقتضي أن كل واحد يظن بنفسه خيرا، لولا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، حسب الظاهر كل واحد يظن بنفسه خيرا، وليس بالمراد، ليس هذا هو المراد، بل المراد أن يظن بغيره خيرا، يظن بغير المؤمنين خيرا. فجعل اتحاد الجنس كاتحاد الذات، جعل اتحاد الجنس وهو جنس المؤمنين كأنهم ذات واحدة وأنفس واحدة. ولذا فسر قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم بلا تقتلوا من كان من جنسكم، أو بجعلهم كنفس واحدة، فمن عاب مؤمنا فكأنما عاب نفسه. ويجوز أن يقدر فيه مضاف، أي لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي ظن بعض المؤمنين والمؤمنات بأنفس بعضهم الآخر خيرا. وقال الكرماني في حديث: أموالكم عليكم حرام، إنه كقولهم: بنو فلان قتلوا أنفسهم، أي قتل بعضهم بعضا. لولا إذ سمعتموه، لولا تحضيضية، تحضيضية تجيب الحظ أو التحضير، بمعنى هلا. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، هذا الذي سمعناه من رمي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها إفك مبين جلي لمن عقل وفكر فيه. قال الزمخشري: فإن قلت هلا قيل لولا إذ سمعتموه ظننتم بأنفسكم خيرا وقلتم، لأن السياق هكذا، لولا إذ سمعتموه، ثم انتفت من الخطاب إلى الغيبة، فقال: ظن المؤمنون المؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، يعني صيغة الإيه؟ الغيبة. فيقيل هل أخير لولا إذ سمعتموه ظننتم بأنفسكم خيرا وقلكم إلى آخره، ولما عدل عن الخطاب إلى الغيبة وعن الضمير إلى الظاهر. قلت ليبالغ في التوبيخ بطريق الالتفات، أن هذا الأسلوب معروف بالالتفات من الخطاب مثلا إلى الغيبة أو العكس، للمبالغة في توبيخ الذين خاضوا في حديث الإفتي. وأيضا لو أنه قال عز وجل لولا إذ سمعتموه ظننتم بأنفسكم خيرا لفات التصريح برفض الإيمان، وهو مقصود هنا لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات. ففي ذكر المؤمنون والمؤمنات فإذا وهي إظهار صفة الإيمان الزاجرة عن الخوض في مثل هذا الحديث. يقول ليبالغ في التوبيخ بطريقة الالتفات أو بطريقة الالتفات، وليصرح بلفظ الإيمان دلالة على أن الاشتراك فيه مقتضي أن يصدق مؤمن على أخيه ولا مؤمنة على أختها قول عائد أو قائل. وفيه تنبيه على أن حق المؤمن إذا سمع قالة في أخيه أن يبني الأمر فيها على الظن لا على الشك. إذن هذا هو الأصل في حق المؤمن، متى ما سمعت عن أخيك المؤمن شيئا مما يؤذيك من قول عائد أو فاعل فيه، فإن حق أخيك أن تبني الأمر فيه على الظن لا على الشك. لا نقول على اليقين، لماذا؟ لأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، والأمور التي تعمل بالبعير على سبيل الفقه يعني هي أمور قليلة، لكن أغلب الأحكام تبنى على يعني الظن. وهو يقول هنا يبنى على الظن لا على الشك. أما الفرق بينهما فإن الظن هو الاعتقاد الراجح من احتمال النقي ضيق كاعتقاد الإنسان فيما يخبر به الثقة أنه على ما أخبر به، وإن جاز أن يكون بخلاف لأن هذا الثقة ليس المعصوم، لكن الظن به أن كلامه مقبول. أو الظن في تعريف الأصوليين تجويز أمرين فما جاز لأحدهما مزية على سائرها، فهذا هو معنى الظن. الأخذ بإيد يعني الكلام يكون يعني محتمل للشيء ولنقيضه، ولكن إذا رجحت الشيء على نقيضه فهذا هو الظن. فعند المؤمن ترجح وتغلب الظن الحسن أنه بريء مما يقال فيه، واضح؟ تغلب الظن على الشك. لماذا؟ لأن الشك هو تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، أو الشك هو تردد الذهن بين الطرفين بلا ترجيح، بلا ترجيح. فينبغي ألا بأن تحمل يعني أمر المؤمن على الظن الحسن لا على الشك. وإذا بلغك شيء عن أخيك أن تقول بمن إتيت بناء على ظنك بالمؤمن هذا إفك مبين، هذا إفك مبين. هكذا باللفظ المصرح إذا رأى كفاحته، كما يقول المستيقن المطلع على حقيقة الحال. وهذا من الأدب الحسن الذي قل القائم به والحافظ له، لأن الناس في هذا الزمان ما أسرع ما يخذون، خاصة إذا وجد أحقاد أو تحاسد أو خصومات أو اختلاف، يعني ربما الهوى يرجح ويستلذ الإنسان بسماع الذنب في هذا الذي بينه وبينه عداوة أو خصومة أو شك أو تحاسد، حتى ولا يعني يلتزم هذا الأدب من حسن الظن بالمسلم وتبرئته والقطع ببراءة صحته مما يعاب به أو يطعن عليه به. يقول وهذا من الأدب الحسن الذي قل القائم به والحافظ له، وليس تجد من يسمع فيسكت ولا يطيع ما سمعه بأقواله. هذا كلام الزمخشري. يقول ليس كتجد في هذا الزمان من يسمع فيسكت فقط، يعني كأنه إيه؟ الحق المؤمن أن تقول سبحانك هذا الرسال المبين أو هذا إفك مبين، هذا هو حق المؤمن، براءة ساحته وتنزيه عن الطعن فيه. فهذا إحسان لأخيك المؤمن وأداء لحقه. لكن يقول ليس كتجد من يسمع فيسكت، يعني ليسه يسكت، يعني لا يقول خيرا بل يسكت. يكون إكرام والإحسان في هذا الزمان نزل بمرتبة الإحسان الفعلي بمرتبة السكوت، وهو كف الأذى وكف الشر، ويزيد في هذا الإثم وينصره ويتمادى في إساءة الفاحشة في الذين آمنوا. كما قال الشاعر: إن لفي الزمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال. يعني الإحسان والإجمال الإنسان ده كريم جدا، لأنه إيه؟ لم يظلمني إلا في كذا وكذا، ده الموظف ده عظيم جدا. لماذا؟ لأنه أخذ راس وراس مثلا 50 جنيه، كان ممكن ياخذ 500 جنيه. واضح ده في غاية الكرم كما يقولون. يعني خلنا في زماننا عن حديث المكارم: من كفى الناس شره فهو في جود حاكمه. فدعم الآن من أحاديث الكرم والجود، لكن الآن أصبح أجود الناس وأكرم الناس، بل هو في الحقيقة في مثل جود حاكم الطائي المشهور بالكرم. متى؟ إذا كفى شره عن الناس، يكون في غاية يعني الكرم. نعم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فأولئك عند الله أي في حكمه وشريعته المؤسسة على الدلائل الظاهرة المتيقنة، فأولئك عند الله هم الكاذبون أي الكاملون في الكذب المشهود عليهم بذلك. فأي إنسان ينقل لك صعدا في مسلم أو في مسلمة فيجب عليك أن تسأله: معك أربع أو عندك أربعة شهداء، عندك أربعة شهداء على هذا الفعل بصفة محددة ضبطها الشارع الكريم، فإن لم يأتي بالشهداء فقل له إنك عند الله من الكاذبين. واتل عليه هذه الآية: فإن لم يأتي بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. أي نعم. قال الزمخشري: وهذا توبيخ وتعنيف للذين سمعوا الإفك فلم يجدوا في دفعه وإنكاره، فلم يجدوا في دفعه وإنكاره، واحتجاج عليهم بما هو ظاهر مكشوف في الشرع من وجوب تكذيب القاذف بغير بينة والتنكيل به إذا قذف امرأة محصنة من عرض نساء المؤمنين. فكيف بأم المؤمنين الصديقة بنت الصديق حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيبة حبيب الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني هذا كان في حق أي مؤمنة، فكيف في حق أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، أي لعوجلتم بالعقوب بالعقاب بسبب ما خضتم فيه من الإفك، ولكنه سبحانه واسع الفضل والرحمة يمهل المذنب للتوبة ويحلم عنه للأوبة، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذ تلقونه أي وقت تلقي بعضكم من بعض بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا، أي لا تبعة له ولا عقوبة على مطيعيه، وهو عند الله عظيم، أي والحال أنه عظيم في الوزر واستدرار العذاب. قال المهيلي: لأن الجراءة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أوليائه تشبه الجراءة على الله تعالى. قال الزمخشري: فإن قلت ما معنى قوله بأفواهكم؟ والقول لا يكون إلا بالفم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. لماذا أضاف الله سبحانه وتعالى بأفواهكم؟ مع أن القول لا يكون إلا بالأفواه، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. الجواب: معناه أن الشيء المعلوم يكون علمه في القلب، الشيء الذي يعني يعلمه الإنسان أساسا يكون علمه في القلب، فالتصديق يكون في القلب، ثم اللسان يترجم عما في القلب، اللسان هو المغرقة التي تخرج ما في القلب. فإذا هناك علم في القلب، واللسان هو الآلة التي تعلم أن هناك بيئة للإطلاع على ما في القلب، فجعل اللسان ترجمانا ويعني ترجمانا عما هو كامل في القلب. فقوله تبارك وتعالى: وتقولون بأفواهكم، وتقولون بأفواهكم، إشارة إلى أن هذا الإثم ليس إلا قولا يجري على ألسنتكم ويدور في أفواهكم من غير ترجمة عن علم به في القلب. إذن يعني هذا لقوله تعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، نفس المعنى بالضبط، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يعني القول يجري عن لسان دون وجود علم في القلب. فهذه إشارة إلى أن هؤلاء الذين خاضوا في حديث الإثم والذين نشروه وأتعوه وكبروه ما قالوه عن علم وعن واقع قد رأوه لم يكن صدر من علم في قلوبهم ترجمت عنه ألسنتهم، وإنما هو مجرد قول باللسان مع انعدام العلم به في القلب، إشارة إلى أنهم قاصدون لهذا يعني الإثم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فالقيد ليس تأكيدا صرفا، أحيانا القيد يكون تأكيدا كما تكون نظرة بعينه، نظرة بعينه، أو كما في قوله تعالى فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم. واضح، ليس الأمر هنا للتوكيد بل ليفيد نفسه عما عداه، وتقولون بأفواهكم هو يفيد تأكيد ويفيد أيضا نفي القول عما عداه، لأن الذي يكون هو فقط اللسان وليس القلب بدون اعتقاد في القلوب أو وجود علم في هذا القلب. وقيل إنه توبيخ كما تقول قاله بملء فيه، فإن القائل ربما رمز فربما صرح وتصدق. وقد قيل هذا في قوله تعالى قد بدت البغضاء من أفواههم، وقيل فائدته فائدة قوله وتقولون بأفواهكم فائدته ألا يظن أنه كلام نفسي، لم يكن كلاما يعني حديث نفس مكتوب في ذات القلب، وإنما هم أظهروه وأشاعوه بألسنتهم. نعم، والسياق يقتضي الأول، سياق الكلام يقتضي الأول، يعني كما قال في صدر الآيات إن الذين جاءوا بالإثم جاءوا به ولم يكن صادرا عن علم وبينة، فذلك وتقولون بأفواهكم يعني دون قلوبكم ودون وجود علم في قلوبكم، هو مجرد قول يجري على ألسنتكم. وإذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم يعني تكذيبا للمطيعين ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بستان عظيم، ما يكون لنا أي ما يصح لنا بوجه ما أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بستان عظيم، أي تنبيها لك وبراءة إليك مما جاء به هؤلاء، فإنه بستان عظيم يستحيل في الكون. سبحانك هذا بستان عظيم، سبحان الله أو هذه العبارة هي تنزيل لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن في لذة الإفك والفاحشة إلى أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها سبا ليس لها فقط ولا لآل البكر فقط، وإنما سبا لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم طعن وإذاء لله سبحانه وتعالى. ولذلك أتى الكلام هنا بصيغة سبحانك، يعني لا يليق بك ولا يظن بك أن تكون أو أن تأتي زوجة نبيك هذا الفحش وهذا يعني الإثم العظيم، لأن هذا في قدح رسول الله عليه وسلم وفيه ذم لله عز وجل، وظن يعني وفيه ظن بالله أو نسبة ما لا يليق إلى الله سبحانه وتعالى، لأن زوجات الأنبياء معصومات أو التعبير آخر يعني لا يمكن يعني يستحيل أن تكون زوجة نبي خبيثة تأتي الفاحشة، يستحيل هذا. فزوجات الأنبياء ممنوعات ومحفورات من أن يعني يقعن في الفاحشة، كما يأتي في تفسير قوله تعالى الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات كما يأتي إن شاء الله تعالى. إذن كلمة سبحانك للتعجب من عظم الأمر أو عظم الأمر، فإن قلت ما معنى التعجب في كلمة التسبيح، يعني مثل كأننا نستعمل لفظ سبحانك عند التعجب سبحان الله، تتعجب من شيء وتقول سبحان الله. واضح الجواب. الأصل في ذلك أن يسبح الله عند رؤية العديد من فرجائه. والأصل أن الإنسان إذا رأى شيئا عديدا من آيات الله ومن صنع الله عز وجل في خلقه فإنه يقول سبحان الله تعجبا من قدرة الله عز وجل. ثم كثر حتى استعمل التسبيح في كل متعجب منه، في كل متعجب منه كثر هذا الاستعمال حتى شاع استعمال التسبيح عند التعجب. سبحان الله أحدث كذا وكذا. أو قوله هنا سبحانك هذا بهتان عظيم هو لتنزيه الله تعالى من أن تكون حرمة نبيه صلى الله عليه وسلم كاذبة والعياذ بالله. هذا في تنزيه لله، لأننا إذا نسبنا هذا إلى نبي الله أو إلى زوجة نبي الله عليه الصلاة والسلام ففي ذلك يعني ما يتنافى مع تنزيه الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال هنا سبحانك هذا بهتان عظيم، يعني لا يليق أبدا بالله أن يظن به أن يعني يقع ذلك من زوجة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من الشعر التي تستعمل للتعجب لا إله إلا الله، كما في الخبيث لا إله إلا الله ويلنا عرب من كر قد اقترب، أو مثلا قول النبي عليه السلام في سكرات الموت لا إله إلا الله إن للموت سكرات. فإذا مما يستعمل التصيغ التعجب عموما التسبيح وأيضا التهليل بلا إله إلا الله. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مقام التعجب فلم ترد ولم تسمع في لسان الصلاة، لم يرد دليل فيه استعمال اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم أو صلى الله على محمد عليه السلام في مقام التعجب، وإن كان هذا سائعا عند كثير من الناس. وقد صرح الفقهاء بالمنع من استعمال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صيغ التعجب، وإنما هذا وقع من العوام، وقع من العوام وبعض المحدثين كقول بعض الناس فمن رأى حسنه المفدى في الحال صلى على محمد عليه الصلاة والسلام. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فإن الاتفاق بالإيمان يصد عن كل مقبح، من اتفق بالإيمان فإن الإيمان يصده ويمنعه ويحفظه من أن يخوض في مثل هذا الإثم المبين. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات الدالة على الشرائع ومحاسن الآداب دلالة واضحة لتستعظوا وتتأدبوا بها، أي ينزلها كذلك مبينة ظاهرة الدلالة على معانيها، والله عليم حكيم. ثم أشار تعالى إلى تأديب ثالث لمن سمع شيئا من الكلام السيء فعلق برجله منه شيء ألا يتكلم به ولا يذيعه، وقوله بقوله سبحانه وتعالى متواعدا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم أنكم لا تعلمون. إذن أول شيء أن يعني يقول الإنسان إذا سمع شيئا من هذا هذا بهتان أو هذا إفك مبين، هذا إفك مبين، لو ظن المؤمنون أنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ثم يقول المتكلم هل معك أربعة شهداء؟ يعني أو إن كان هو أحد هؤلاء يعني هو نفسه شاهد هل معك ثلاثة شهداء؟ فيقولون بذلك، فتقول له يقول لك لا ليس معي شهداء، تقول له فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، فأولئك عند الله هم الكاذبون. ثم يعني أيضا تقول ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ثم حتى إذا سمع شيئا وعلق به من شيء لا يجوز له أن يحكيه أو يشيعه في الآخرين، فلذلك أتى هذا الأدب الثالث إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة أي تنتشر الخصلة المفرطة في القبح وهي الفرية والرمي بالزنا ونحوه كاللواط وما عظم فحشه. في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا من الحد وغيره مما يستحق من البلايا الدنيوية والآخرة أي من عذاب النار والله يعلم أي ما في القلوب من الأسرار والضمائر. فأنتم وأنتم لا تعلمون يعني أنه قد علم محبة من أحب الإشاعة وهو معاقبه عليها. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم كبير للمنة بترك المعادلة للعقاب للدلالة على عظم الجريمة. تكرار أنه لولا فضل الله سبحانه وتعالى ولولا رحمته في الآية الأخرى قال لما تشكوا فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. فقال هنا ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. فكل هذا تكرار للمنة لمنة الله على المؤمنين أنهم كانوا يستحقون المعادلة بالعقاب لكن لفضل الله لوجود فضل الله ورحمته امتنع المعادلة بالعقاب. حدث الجواب وهو مستغنى عنه بذكره مرة يعني حدث الجواب هنا جواب الأولى لماذا لأنه سبق بكم وهو مكتوب ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يعني لمستكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. أحسن استطراد في تفسير الآيات يعني بعض الإخوة بيسأل يقول قال الله تعالى والذين يعملون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إلى آخر الآية إن هؤلاء الأربعة شهداء شرط لهم أن يروا حال المواقعة عينا. طبعا إذا كان الرمي بالفاحشة وبالزنا يكون قد يعني أن يبدو أن يشهدوا بفعل الفاحشة بغاية الصدق كما خيلها النبي صلى الله عليه وسلم. الأخ يقول أيضا لقد كنتم في الدرس السابق أن كثيرا من الناس يتطاول بالرمي والقذف على الفنانين والفنانات مثلا كيف ذلك وهم يجاهرون بالصدق خيانا إلى آخره يعني أن الناس يقولون ذلك التنفير كلام كنا نتكلم على أنه يسيح سلام على بعض الناس في حين أن المتحدث نفسه لم يرى بعينه. فمثلا ضربت المثال الاسبوع الماضي قلت يقول مثلا فلان لا يفيق من الخمر ابدا يتساهل كثير من الناس لان هذا فاسق او فاجر. هذه التهمه بالذات هل انت عندك شهود على انه بالفعل لا يفيق من الخمر؟ الغالب انه عباره عن مقوله قيلت ثم ساعدت الناس واضح. وربما لوجود بعض الاشياء من بعض الشخصيات لا يشترط ان يكونوا من اهل الفن يذاع عنها مثل هذا الكلام والناس تضمت تتداول الكلام. فإذا سألت الواحد ما بينتك ليس عنده بينة. فنحن حينما نتواصل بإمساك ألسنتنا نحن لا نشفق على هؤلاء نحن نشفق على أنفسنا واضح. فما يجاهرون به من التمثيل والتبرج والفساد الذي يعني يجاهرون به صباح مساء هذا نعم يجوز تحذير منه لكن أنا أتكلم على ما هو أخف من ذلك القذف بالفواحش أو القذف بشرب الخمر أو غير ذلك من هذه الأشياء نحن نتواصل بحفظ ألسنتنا ليس لأن هؤلاء الناس يعني يستحقون حكم الظن بهم ولكن لأننا نخاف على أنفسنا من أن نخوض بما ليس لنا به علم وليس معنا فيه شهود. فالتحذير كان من أن بعض التهم المحددة خاصة الرمي بالسلاح هذا لابد فيه من بينة حتى لو كانوا خصوما لنا. أما ما يظاهرون به من أنواع إقامة تسوقها معروفة وظاهرة فلا منع من التحذير لأنهم يفعلون هذه الموبقات الظاهرة لكن لا نجد على ذلك بأن نفترض ونردد ما يساع دون أن نتبين ودون أن يكون معنا بينا. الحقيقة الأسئلة طبعا الإخوة المقاطعون بالأسئلة هارجو عدم ذلك. السؤال الجاني لا ينكح إلا جانية أو مسنة هل الآية منسوخة بقوله تعالى وأنكح الأيام منكم أم ماذا؟ طبعا واضح من الأخذ أن يحضر معنا الدرس السابق لأنه ما قسنا بالتفصيل الكلام في هذه الآية ولا علاقة على الإطلاق بين الآية وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وغيركم وبين قوله تعالى الزاني لا ينكح الا زانية؟ ما الذي يعني او اوهمك التعارض؟ من اين يعني زعم النفس فيريد ان ينسى عن تعارض؟ في تعارض بين الدليلين. وسمحت الزاني لا ينكح الا زانية الايام جمع ايم بالهم الايم الرجل الذي لا زوجة له العذر الذي لم يتزوج واضح كذلك المرأة التي لا زوج لها فنعم وانكحوا الأيام منكم والصالحين يعني الانكحوا هذا حث على التزويج وانكحوا الأيام منكم حث للمجتمع المسلم على أن يبقى فيه عذر تحريض الولي على تشجيع الشباب على الزواج الذين لا زوجة لهم هذا معنى انكحوا الأيام ما علاقتها بآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الآية تفيد تحريم أن يعني أن يتزوج عفيف المحصنة أو أن تزوج محصنة المحصنة عفيفة أقصد يعني آية تنهى عن أن يتزوج المسلم العفيف امرأة زانية أو أن تتزوج المسلمة العفيفة امرأة رجل زاني واضح تحريم أو بتعبير آخر هي دليل على اشتراط الايه الكفاءة في العفاف لابد ان يكون الطرفان عفيفين لابد طيب هل معنى ذلك لو اتت امراه فاحشه مثلا له يحرم نكاحها لا يعني يكون اذا تابت وحكمت توبتها حينئذ لا يكمل هذا الحكم لان الايه الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه الزاني لا يجد من يوافقه على فعله هذا الا احد اثنتين اما امراه فاسقه مثله من يعني تنتسب الى الدين لكنها فاسقه مثله بإتيان فاحشة او انها مشركه لا تعتقد تحريم الزنا اصلا والعكس واضح فلا علاقه فيش علاقه التعارض على الاطلاق بين هذه الايه وتلكها كما اثرت ثم يقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان يعني بالاشاعه الفاحشه فمن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم قوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى أي ما طهر من دمتها منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء من عباده بإلهامه التوبة والإنابة فالله سميع عليم ثم قال تعالى ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتي أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم قال الزمخشري ولا يأتن لا يأتن يعني من إئسلا إئسلا إلى حلف وفي الآية الذين يؤمنون بالنساء يحلف أن لا يحرم امرأة فإيثلا استعال من الألية وهو القسم وقيل من قوله ما ألوت جهدا إذا لم تذكر منه شيئا ويشهد للأول قراءة الحسن ولا يتألى أولو الفضل منكم والسعة والمعنى لا يحلفوا على أن لا يحسنوا إلى المستحقين بالإحسان أو لا يقصروا في أن يحسنوا إليهم وإن كان بينه وبينهم شحناء لجناية اقصر فيها فليعودوا عليهم بالعفو والصح وليفعلوا بهم مثل ما يرجون ان يفعل بهم ربهم مع كثره خطاياهم وذنوبهم وسياتي سبب نزولها في من عني بها يعني ان الانسان اذا كان يحسن الى شخص مستحق الاحسان لانه فقير او مسكين او ذو عيال ثم اساء اليه هذا الشخص فالايه فيها حث على ان يعفو عنه وان لا يقطع عنه بره واحسانه حتى وإن كان قد أساء إليه لماذا؟ لأن النزاع من جنس العمل وكما تفعل مع كما وأنت إذا أحسنت إلى من أساء إليك وتماليت في هذا الإحسان مع إساءته لك فإن الله سبحانه وتعالى يصيبك في الآخرة بأن يتجاوب أيضا عنك عباده ثم بين تعالى وعيد القاذفين للبريئات وعيد القاذفين للبريئات طبعا لكن يعني قبل ان نتجاوز الان يبدأ الانسان ان يتنادى في الاساءه ثم يقول لمن يقطع عنه الاحسان عليك اسوه في ابي بكر رضي الله تعالى عنه لما نزلت هذه الايه بشانه لماذا؟ لان مصطحا كما تأتي وهو من الخبر في حديث الإفك وكان قريبا لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وكان ينفق عليه ثم قطع عنه النفقة لما خبر في حديث الإفك. فليس الأخذ أن يحتج أو بتعبير أدق ليس للمفيد أن يحتج بهذه الآية إلا إذا ندم فتوقف عن الإساءة. لكن لو شخص يتمادى في الإساءة ويقول لك هل نفعل كما فعل أبو بكر وعمر يتمادى في الإساءة ويتمادى ويزيد فمثل هذا ليس له أسوة في فعل أبي بكر بن مصطح. وفي ذلك قصة الربع قلوناها عليكم من قبل ملخصها أن رجلا كان ينفق على ابنه ويرزقه ثم إن هذا الابن أساء فغضب منه أبيه وقطع عنه هذه النفقة فأرسل ابنه إلى أبيه يقول لا تقطع هذا تبرك لا تقطع هذا تبر ولا تجعل عتاب المرء في رزقك فإن أمر الإفك من الصحن يحط قدر الذي من أفك وقدر منه الذي قدر فأوتي بص الزيق في حقك لا تقطع عادة بر فتدفع على عادة بر وهي الإنفاق والإحسان إلي فلا تقطع هذه العادة لا تقطع عادة بر ولا تجعل عتاب المرء في رزقه لأن تضيف عليه الرزق فإن أمر الإفك من الصحن كان أمرا عظيما يتزلزل له النجم من أفق المكان فإن أمر الإفك من الصحن يحط قدر النجم من أفقه أو يعني النجم العالي يهبط من شدة هذا الكلام من أفقه وقدر منه الذي قدره وعوثب الصديق في حقه يعني بهذه الآية ولا يأتي أولي الفضل منكم الساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم قال عن رجل بلى يعني أحب أن يغفر الله سبحانه وتعالى فيه. فرد عليه أبوه بنفس هذا المعنى الذي ذكرناه وهو أن شرط ذلك أن تندم على ما تفعل لكن تتمادى في الإساءة وتقول لك أسوة في أبوك ونصح كلا. فأجابه أبوه قائلا له قد يمنع المضطر من أكلته إذا عطى في السير في طرقه لأنه يقوى على توبة توجب إيصالا إلى رزقه لو لم يكن من جنبه للصحن ما عود بص الضيق في حقه. قد يمنع المضطر من أكلته إذا عطى في السير في طرقه هذه إشارة إلى قاعدة من قواعد الأصول وهي إيه؟ أن الرخص لا تناط بالمعاصي من سافر سفر معصية سفر ليقتل رجلا ظلما وعدوانا أو ليسرق أو يفعل أي شيء محرم فهو سفر معصية فالفقهاء يقولون أن الرخص لا تناط بالمعاصي ليس لمن يسافر سفر معصية أن يترفه وأن يخفف عنه باستعمال الرخص يعني مثلا رجل متى سافر في الصحراء ثم انقطع به السبيل وأوشك على الهلاك ولم يوجد امامه الا ميتة واضح يجوز له ان ياكل منها لينقذ من حياته لان هذه ايه خصم المضطر اذا خفي على ذهاب روحه وفوات حياته ان ياكل منها حرام انقاذا لايه لحياته واضح هذه رخصه في باحث المحرمات الخنزير او الخمر او الميتة مثلا انقاذ الروح فقط وبقدر ما يعني يسد الرمق واضح لكن هذه الرخصة لا تناط المعصية. هل هذا العاصي في سفره اللي هو مسافر سفر معصية ووقع في الاضطرار هل يباح له أن يأكل من الميتة؟ الأصل لا لماذا لأن الرخصة لا تناط بالمعاصي طيب إيه الحل بقى يفضل ساكت لحد ما يموت ولا في حل ثاني؟ الحل هو أن يفيك والشرع يقول له لا يحل لك أن تأكل من هذه الميتة إلا إذا تبت بمعنى أنه يعزل في قلبه ويجب أنه سوف يتوقف عن السفر المعصي أو إذا وصل هذا لم يقتل هذا رجلا اللي ظلم أو لم يسرق المال أو لم يفعل كذا وكذا يتوب من الفعل الذي خرج المعصية التي قصرها حينئذ بالتوبة يصبح هذه الرخصة تصبح حلالا له أن يترفها بها واضح؟ فهذا هو المعنى فبيقول له أبوه يرد عليه الأول يؤسس الكلام على هذه المقدمة قد يحرم المضطر ممن كتم. متى؟ إذا عصى في السير في طرقه، يعني كان سفر وسفر معصية. لماذا يحرم؟ لأنه يقوى على توبة توجب وصالا إلى رزقه. لو لم يكن من جنبه مصطح ما عوجب الصديق في حقه. تقول ليس لك أن تستدل بشأن مصطح، لأن مصطح شاف وأناب ونبي، لذلك أبيح له أن ينفق عليه الصديق من جديد. أما أنت تتنادى في المعصية وفي المخالفة ثم تحتج بشأن مصطح، يعني هذه إشارة لا نريد أن نستطر إذا فيها أكثر من هذا، لكن هي فائدة أن الإنسان لا ينبغي أن يتمادى في الإساءة ولا يضيع عنها، ثم ينصرف أن يعامل كما عامل الصديق رضي الله عنه مصطح، بل يتوب ويندم ويبرئ من رماه بالإفك، ثم بعد ذلك يعني يطمع في أن يعفى عنه. أمر آخر أيضا قبل أن نتجاوز هذه الآية الكريمة، هذه الآية هل لها تثبيطة؟ الآية الثانية والعشرين، متوقع السؤال. نعم، هذه الآية من الآيات التي اختلف فيها، لأن هناك سؤال معروف عند علماء التفسير، ما هي أرجى آية في القرآن؟ ما هي أرجى آية في العصاة في القرآن الكريم؟ اختلفوا فيها، طبعا تكلمنا في هذا مرارا، ما في وقت التفسير، لكن هذه إحداها، هذه إحدى الآيات المرشحة لأن تكون هي أرجى آية في القرآن، لماذا؟ يوم انت المفروض طيب لماذا هي ارجى آية في القرآن؟ صبر احسن قال لما مرة اوضح ان هذه الآية فيها بشارة من اهل المعاصي والكبائر مهما عظمت ذنوبهم ان لا يقنطوا من رحمة الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لان هذا الذنب العظيم الذي نزلت فيه هذه الايات كلها وهو الاسك الخوض في حديث الاسك ذنب عظيم جدا كما راينا وكما عرضه الله سبحانه وتعالى وسمى على فاعليه، ومع ذلك هذا الذنب لم يحبط الاعمال الصالحه السابقه التي عملها هؤلاء المسلمون الذين خوضوا في حديث الاسك، فدل على ان الكبائر لا تحبط الاعمال الصالحه التي عملها الانسان فيما مضى، بدليل ان يصبح وصف بقوله عز وجل أن يؤتي أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، فأثبت له صفة الهجرة في سبيل الله، فأنه بهذا السفر ما زال يستحق أن يعطى وأن يحسن إليه، فدل على أن الذنب وهو الخوف في حديث الإثم لم يحدث ما سبق لهجرته في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم بين تعالى وعند القاذفين للبريئات بقوله سبحانه إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، إن الذين يرمون المحصنات أي العفائفة عن الفاحشة، النساء العفائف عن الفاحشة، الغافلات النقيات القلوب عنها، قلوبهم نقية ليس فيها لا تخطر فيها أصلا هذه الفاحشة. إلا الذين يرمون المحصنات الغافلات أي العفائف عن الفاحشة النقيات القلوب عنها. المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، لعنوا في الدنيا بالذم والحد ورد الشهادة إلا إذا تابوا، والآخرة أي حيث يلعنهم ثمة الملائكة ومن شاء الله سبحانه وتعالى. ولهم عذاب عظيم، متى يكون لهم عذاب عظيم؟ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، أي أن هذه الجوارح تعترف بها بإنطاق الله عز وجل إياها. يوم القيامة تنطق هذه الجوارح وينفقها الله عز وجل بما أتى. والدليل على أنها على ظاهرها أنها تنطق نطقا حقيقيا قول الله سبحانه وتعالى قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، فظاهره الحقيقة ويبعد جدا فيه المجال كما ذكرنا ذلك مرارا. وقال تعالى في سورة ياسين اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم فتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. طيب هنا سؤال، الخط على الأفواه ينافي شهادة الألسنة ونختم على أفواههم. ففي الآية الأخرى فيها إيه؟ يوم تشهد عليهم ألسنتهم. والجواب أن الختم على الأفواه معناه المنع عن التكلم بما يريده وينفعه بحسب زعمه السيارة كالإنكار والاعتذار. يعني يختم على فيه إذا أراد أن يتكلم بما ينفعه من الإنكار أو الاعتذار يختم على فيه. والنطق لا يكون بإرادته لكن رغما عنه ينطق الله سبحانه وتعالى لسانه بما فعله في الحقيقة فيه. لكن إذا أراد أن ينكر أو يعتذر يختم الله على فيه. أو أن هذا في حال وذلك في حال آخر. يعني اليوم السامع تطوله إيه؟ 50 سنة لأحوال متقلبة ومتغيرة كثيرة جدا. ففي حال من الأحوال يتكلمون، في حال أخرى لم يتكلمون، لأن دل السؤال الكريم على أنهم في بعض الأحوال يتكلمون، كما في قولهم مثلا والله ربنا، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فيحلفون والله ربنا ما قولوا يكذب يمكن يستغل سامة، هو يعني كده هي اللي هناك محقق. فربما نحاول اذا كذبنا يعني ايه ينفوت، ثم يتسلسل يعني يجبنوا بلية كذب الملائكة يقولوا لا نقبل شهيدا الا من انفسنا ونحن والله ربنا ما كنا مشركين. والملائكة يقولوا ظلمونا وكتبوا علينا اشياء في الصحف لا حصلت لنا، فحينئذ يقولون لا نقبل شهيدا الا من انفسنا، فيختم الله سبحانه وتعالى على سبيل وتمسك جوارحهم بما يفعل تحقيقا لطلبهم، هم طلبوا ان يكون الشهداء من انفسهم. نعم. والشاهد ان الختم على الافواه اما معناه المنع من التكلم بما يريده وينفعه بحسب زعمه اختياره كالانكار والاعتذار، او ان هذا في حال وذلك في حال، في حال يتكلمون في حال اخر يختم على افواههم، أو أن كل منهما في حق قوم غير الآخرين، أو هذا في حق القذفة وذاك في حق الكفرة. فهذا في حق القذفة، في حق القذفة يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، لأنهم قذفوا بألسنتهم، آلة القذف كانت المثال. أما الآية الأخرى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم إلى آخره، هذه في حق الكفرة وليس بشيء، يعني هذا القول ضعيف إذ لا منافاة، ويعني لا منافاة تحس تحملا على الجمع، لأن هذا في حق القذف وهذا في حق الكفر، لا منافاة لما بيناه لما هذا قد يكون في حال وذاك في حال آخر. فالسر في التصريح بالألسنة هنا وعدم الاشتراك هناك. في الآية الأخرى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم ما كانوا يكسبون، لكن في الآية التي في سورة النور يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، لم يذكر هناك شهادة الألسن، لكن ذكر هنا شهادة الألسن. لماذا؟ لأن الآية لما كانت في حق القاذف بلسانه وهو مطالب معه بأربعة شهداء، القاذف بلسانه مطالب معه بأربعة شهداء، ذكر هنا خمسة أيضا، ذكر هنا خمسة شهداء، واضح؟ يعني الشخص الذي يقذف مطالب أن يأتي بماذا؟ بأربعة شهداء على ما قذف، واضح؟ طيب، في الآية اليوم نختم على أفواههم، طيب، وتكلمنا، مين اللي حيشهد بقى؟ تكلمنا أيديهم، الأثنين، كل واحد له يدين، وتشهد أرجلهم، كل واحد له رجلين وأربعة. من الذي قذف في الدنيا؟ القذف قذف بأية آلة؟ باللسان. يبقى إذا هو خامس ولا بد معه أربعة إيه؟ أشهد يشهدون عليه كما قذف هو في الدنيا. لما كان مطالبا في الدنيا بأربعة شهداء معه في الآخرة هو أيضا معه لسانه، واضح؟ ويشهد ضد هذه المرة ويكذب فيما قذف به المؤمن، ومعه أربعة أشهد من نفسه أيضا وهي يداه ورجلاه. يقول فالسر في التصريح بالألسنة هنا وعدم ذكرها هناك أن الآية لما كانت في حق القاذف بلسانه وهو مطالب معه بأربعة شهداء ذكر هنا خمسة أيضا وصرح باللسان الذي فيه عمله ليصبح جزاء له من جنس فعله. يومئذ أي يوم استشهد عليه بما ذكر يوفيهم الله دينهم الحق، أي جزاءهم الحق، أي الواجب الثالث. يومئذ التنوين في إذ أيضا من التنوين يومئذ للوحد. أيوه عن إيه؟ عن جملة. يومئذ هذا تنوين عوض عن جملة. يعني يوم إذ تشهد عليهم ألسنتهم بما نطق يوفيهم الله دينهم دينهم يعني جزاءهم الحق أي الواجب الثالثة فيعلمون أن الله هو الحق المبين أي المظهر للأمور كما هي في أنفسها. ثم أشار تعالى إلى ما يؤكد التبرئة من شاهد العرف والعادة بأنه لا يضم الشكل إلا إلى شكله ولا يساق الأهل إلا إلى أهله. يعني ما زلنا في سياق تنزيه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بل تنزيه نبيه صلى الله عليه وسلم أن تكون زوجته تأتي هذا الفعل السائل. فأضاف إلى شواهد تنبيه أم المؤمنين عائشة أن هناك أمرا يشهد به العرف وتشهد به العادة وهو يعني قاعدة أن الطيور على أشكالها تقع الطيور على أشكالها تقع وهذا مشاهد الصراع يعني تجد ممكن النسور يكون كل نسور الحمام أو اليمام كله بيكون يمام العصافير مع العصافير الأسود مع الأسود وهكذا النمور مع النمور حتى الأسماك تجد كل شكل ينضم إلى شكله وإلته وما يناسبه فالطيور على أشكالها تقع على نظرائها وأزواجها تقع واضح فلا يضم الشكل إلا إلى شكله ولا يساق الأهل إلا إلى أهله. فقال سبحانه وتعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. الخبيثات أي من النساء للخبيثين أي من الرجال والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أي بحيث لا يكاد يتجاوز كل واحد إلى غيره. والطيب ضد الخبيث فهو الأفضل من كل شيء والأحسن والأجود. قال أبو السعود وحيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب الطيبين وخيرة الأولين والآخرين تبين كون الصديقة رضي الله عنها من أطيب الطيبات بالضرورة رضي الله تعالى عنها. يعني بما أن القاعدة المخبرة أن الطيبات للطيبين وأن الطيبين للطيبات وبما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أطيب الطيبين على الإطلاق إذا لابد أن تكون زوجته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها من أطيب أو أطيب الطيبات على الإطلاق بالضرورة. واتضح بطلان ما قيل في حقها من الخرافات حسب ما نطق به قوله تبارك وتعالى أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم وهو الجنة. وبهذه الآية تم نبأ أهل الإثم. واعلم أن ما اشتملت عليه هذه الآيات من الأحكام والفوائد والمطالب والآداب لا تفي بها مجلدات إلا أن نشير إلى شيء من ذلك نختبته من أهم المراجع تسليما لما أجملناه في شأن بها. فالأول الفائدة الأولى أو الأمر الأول فالأول أن نبأ الإثم كان في غزوة المريسيع تضليط مرفوع فئر أو ماء لفجعة وكانت في شعبان سنة خمس كانت في شعبان سنة خمس ضعوا في الذاكرة في عقولة الآن هذا التاريخ في شعبان سنة خمس في دولة الضعف حينما نتعرض لتفسير آيات الحجاب في سورة النور وآيات الإبناء في سورة الأحزاب تحفظوا هذا غزوة المريسيع سنة خمس. وسببها أنه صلى الله عليه وسلم بلغه أن الحارث بن أبي ذراع سيد بني المصطلق سار في قومه ومن قدر عليه من العرب يريد حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه من أصحابه وخرج معهم جماعة من المنافقين لم يخرجوا في غزاة قبلها فأغار عليهم فسبى ضراريهم وأموالهم وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها قد خرجت معه صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة بسرعة أصابتها، وكانت تلك عادته مع نساء. تعلم أنه كان إذا خرج في السفر أو في الجهاد يقرع بين نسائه، فأيتهن يعني خرج سهمها خرجت معه في تلك الغزوة.